بدليلها اعتجت عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله الشيخ.
حياكم الله الشيخ عبد الله، وحيا المشاهدين والمشاهدات. حياكم الله.
أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 011-461-3375، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966 كما يظهر أمامكم الآن. وكذلك نسعد بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة دليل. نأخذ أول اتصال معنا. ريناد، ريناد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله ريناد.
عندي سؤال
أخوي. تفضلي تفضلي.
أول يعني يجوز إني شغل القرآن في وسط البيت وبدون ما أستمع له؟
يعني إنك تشغلين القرآن بدون استماع؟
أيوه.
القرآن نعم.
أنا أحط طيب. على قناة المجد زي كذا وأخلي طيب. يعني شغال بدون ما أنا أروح أشتغل في البيت وزي كذا.
طيب السؤال الثاني يا ريناد.
السؤال الثاني ما يعني تقال بعد الوضوء؟
الأذكار.
بعد الوضوء.
بعد الوضوء طيب.
السؤال الثالث أخوي.
تفضلي تفضلي.
السؤال الثالث يعني هل يجوز إن يعني البسملة إذا قدرت أتوضأ يعني في دورة المياه يجوز إن نقرأ البسملة؟
طيب طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى يا ريناد. شكرا جزيلا.
شكرا.
حياك الله. سؤال ريناد في الحقيقة فيها يعني حوله مجموعة أسئلة. سؤالها الأول بالذات فيما يتعلق بوجود القرآن بدون سماع. يعني الآن هل يشترط بمجرد أن يعني إيش يعمل القرآن الناس يستمعون له؟ أحيانا مثلا يكون في البيت فعلا المرأة تطبخ مثلا أو الأهل يسولفون والقرآن يعمل، نفس القضية فيما يتعلق بالقنوات. أحيانا مثلا لصوت المسجد مكبر الإمام يقرأ والناس مثلا النساء مثلا في البيوت هل يجب عليهم الاستماع؟ هذه قضايا تحتاج تفصيل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وتدابير هداه من بعد. فإن قول عامة المفسرين في قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هو في الصلاة، أي أن المأموم يجب عليه أن يستمع لتلاوة الإمام، وهذا قد حكاها الإمام أحمد رحمه الله في تفسيرها وغيره. وإن كان هذا من أسباب النزول لكنها من الأسباب النزول التي فسرت بها الآية تخصيصا، ولذلك لم يرى أيضا عامة أهل العلم بأن من سمع القرآن يجب عليه أن يستمع كما يظن العامة. إذا شافوا شخص يقرأ فإما أن ينهون القارئ عن القراءة وإما أن ينهون المتكلم عن الكلام، هذا كله غير صحيح. بل للقارئ أن يقرأ والمتحدث أن يتحدث، فليست الآية حكمها وموردها في هذا المعنى. فعليه يمكن أن يقال بأنه لا بأس بفتح المسجل مثلا أو قناة القرآن الكريم في التلفاز وغيرها أو الراديو المذياع، كل هذا جائز، وهو الحقيقة لا يخلو من مصلحة. أولا أن قراءة القرآن فيها بركة، والبركة هي النفع، ينتفع به من حيث البركة التعبدية المحضة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيت الذي يقرأ فيه القرآن لا يدخله الشيطان، ويقول اقرأوا البركة فإن البقرة فإن أخذها بركة ولا تستطيع أهل بطلة. فكل فما ورد من الأحاديث في هذا كله يدل على بركة وفضل قراءة القرآن في المنازل. ومنها أيضا هي قراءة في الحقيقة، هل هي بالقراءة فقط القراءة التي يقولها الإنسان البشر من غير آلة تسجيل الأظهر أنه لا فرق أيضا بين أن يكون قارئ أو أن يكون مسجلا. لا شك أن الأفضل والأتم والأبعد عن الخلاف هو أن يقرأها إنسان لأنه ينتفع بالقراءة، بخلاف المسجل فإنه مجرد آلة. فبناء عليها قل لا بأس إن شاء الله عز وجل من تركها مشتغلة، ويحصل فيها نفع الحقيقة. وأنت غافل الله تستمع لكتاب الله عز وجل، حانت منك لحظة سكوت في حديثك مع من كان معك في البيت فاستمعت إلى الآية وكان لها تأثير في قلبك، وهذا الحقيقة مشاهد ومعلوم وهو أمر حسن.
أبو بكر من الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أبو بكر.
أهلاً يا شيخ لباس.
تفضل حياك الله.
الحمد لله. عندي سؤال في قضية القصر في الصلاة.
طيب تفضل.
نحن نعمل في شركة في صحراء الجزائر.
نعم.
نعمل شهر وشهر عطلة في المنزل.
نعم.
يعني الصلاة في الشركة.
اي نعم.
مع العلم أن عدد العمال يتجاوز 1000 عامل. وعندنا في قاعدة الحياة المسجد.
هل
يجوز لنا القصر في الصلاة عندما نكون في العمل أم لا؟
كم المسافة بين مقر إقامتك وبين مقر عملك؟
1400 كيلومتر.
طيب.
1400 كيلومتر.
طيب هذه المكان هذا هو.
لا يوجد سكان سوى العمال.
اي وطبعا في سكن للعمال، ويعني
في سكن للعمال، في اداره، في مسجد، في مسجدي يصلي فيه حوالي 600 عامل او 700.
طيب
في مقام في صلاه الجمعه، في امام من وزاره الشؤون الدينيه.
طيب سؤال اخر يا ابو بكر.
لا يوجد سؤال ما يصير الحين.
حياك الله.
شكرا شيخ.
يا مرحبا حياك الله. شكرا يا أبا بكر. طيب أعود لسؤال أختنا رياد الأول فيما يتعلق بقراءة سورة البقرة في البيت وأنها لا يقربه شيطان، هل الاكتفاء يكون بالمسجل مثلا؟ يعني بعض الأحيان تكون مثلا شريط كامل سورة البقرة يكرر نفس التسجيل يعيد قراءتها، أو مثلا بالأجهزة الحديثة، أم لا بد أن يقرأها في البيت؟
نعم لا بأس حتى لو كان عن طريق المسجل، لأنه يقول الذي يقرأ فيه القرآن الذي تقرأ فيه البقرة، فهنا مبني للمجهول، فهذا قد قرأت فيه سورة البقرة الآن وهي متلوة، هذا من حيث دلالة اللغة والمعنى. وكما ذكرت لا ريب أن الأفضل والأكمل هو أن يقرأها إنسان لن يحصل به النية والتعبد والقصد لله عز وجل وتدبر المعنى من القارئ، فكل هذه معاني زائدة عن المسجل، فلا شك أنه يكون أفضل، لكن المسجل يعني يصح به أنها قد قرأت في سورة البقرة. نعم.
سؤال أختنا أيضا تقول ما هي الأذكار التي تقال بعد الوضوء؟
بعد الوضوء بعض العلماء يضعف الأحاديث الواردة فيما بعد الوضوء، وهي محل نزاع بين أهل العلم في هذا المعنى، لكن الأقرب الله أعلم أنه لا يثبت فيها هذا الحديث والأثر، والله تعالى أعلم.
أم فاتن تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي.
بالله لو سمحت بسأل سؤالين.
أي تفضلي.
أسأل الشيخ عن الإنسان إذا توفي ووضع في قبره، كم المدة حتى قيام الساعة؟ أنا قرأت إنها ما بين الظهر والعصر، هل هذا صحيح؟
طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني عندما أنهي الصلاة وأقول السلام عليكم، يكون وجهي متجه للقبلة ولا ألتفت على طول؟
طيب بقي شيء يا أم فاتن؟
لا شكرا.
هياك يا أختي. طيب آخر سؤال لأختنا ريلاد تسأل عن البسملة في الوضوء، هل تقولها في دورة المياه؟
نعم لا حرج من ذكرها ما دامت هي قد قضت حاجتها، فهذه الكنف في نزاع بين أهل العلم في ذكر الله عز وجل فيها، لكن الأقرب الله تعالى أعلم أنها إذا كانت ليست على موضع الحاجة وإنما في مكان الوضوء وهو هذه المغسلة المعدة لذلك فلا حرج في ذلك، وهذا قال به بعض السلف أيضا، وهناك منهم أيضا من أجاز دخول شيء من المصحف، في الحمام الله أعلم. نعم
أبو بكر من
المنهي عن هنا الحقيقة هو الذكر المطلق الذي لا سبب له، فليس هذا هو مكان الذكر في الأصل، لكن ما كان له سبب وهو الوضوء والطهارة مع طهارة المكان أيضا من حيث الجملة فلا حرج في ذلك. نعم.
صالح من العراق فضل. صالح
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم.
أخي عندي ثلاثة أسئلة الله يخليك.
فضل فضل.
السؤال الأول، أنا عندي صديق مقرب وملتزم وأنا أحبه في الله.
نعم.
حدث بيننا خلاف من أجل طعام دعوته إليه فرفض.
نعم.
فحلفت بالله وقلت له والله لن أكلمك بعد اليوم إذا ما استجبت لدعوتي. نعم. ثم أتى في اليوم الثاني ورمى عليه السلام، فرديت السلام بقلبي ولم أظهرها ولم أكلمه. ثم بعد ذلك دخل بيننا صديق وتصالحنا، فهل من كفارة على الخيار؟
طيب السؤال الثاني تفضل يا صالح.
السؤال الثاني، ما حكم من اشترى سيارة بالأقساط وقال بعيرها ان السيارة ثمنها 5 ملايين مثلا نقدا، اما اذا كان بالأقساط زاد على ثمنها مع علم المشتري، فهل يعتبر هذا من الربا؟
طيب السؤال الثالث،
انا اعمل في شركة.
نعم تفضل تفضل تفضل. السؤال الثالث،
السؤال الثالث، انا اعمل في شركة ويوجد في هذا الشركة نقاط للحراس لحراسة الشركة. ويوجد تحت نقطة من النقاط الحراسية دورة مياه اجلكم الله.
نعم.
والحراس جعلوا من سطح دورة المياه مكانا للصلاة، فهل يجوز اتخاذ مكان مثل هذا المكان للمصلى؟
طيب تسمع الجواب ان شاء الله تعالى. يا اهلا وسهلا،
احييك واحيي الشيخ سليمان وجزاكم الله
شكرا. شكرا اخي صالح، حياك الله. اخونا بكر من الجزائر يقول انهم يذهبون الى الصحراء في يعملوا في شركه تبعد تقريبا 1400 كيلومتر عن مقر سكنه، يجلس فيها شهر ثم يعود الى بلده شهر اجازه، اثناء جلوسهم في الشهر في العمل في الشركه هل يجوز لهم القصر؟
يعني الأقرب ما دام من هذا المكان في بقعة من الصحراء ومنعزلة وليست مكان للسكن المعتاد، وإنما وضع بشكل مؤقت كما يعرف لشركات النفط وشركات الطرق وغيرها، فإنها تتخذ المقر بشكل مؤقت حتى وإن كان في هذا العدد، العدد غير مستقر في الحقيقة وليس هذا مكان إقامتهم المعتاد. وقد ذكر الجمع من العلماء منهم الحنفية والحنابلة وكذلك أيضا الشافعية شرط أن يكون المكان موضع لبث وقرار في العادة، فإذا لم يكن موضع لبث وقرار في العادة فإنه يجوز أن يترخص فيه برخص السفر أو يكون الإنسان في حكم السفر حتى وإن جاوز المدة في المذهب، سواء كان مذهب أحمد أو مذهب الشافعي أو مذهب أبي حنيفة رحمة الله تعالى، أي حتى لو زاد على 4 أيام. وهنا ليس موضع لبث وقرار في العادة، بمعنى أنه ليس مكان المدينة المعتاد ولا مكان، بل حتى أن الإمام أحمد رحمه الله يقول الموضع الذي لا تقام فيه الجمعة لا تقصر فيه الصلاة، بمعنى مراعاة صفة المكان وحاله. فالأقرب الله أعلم أن مثل هذه الحالة أنها حالة سفر لا سيما وأن ليس فيها استقرار، يعني مجموع الأوصاف ليست أوصاف الإقامة المعتادة عرفا، أولا أنه يعمل شهر ثم يذهب إلى أهله شهرا، فهذه حالة المسافر المنزعج وليست حالة المقيم المطمئن كما هو معلوم، أن هذا سكن ليس سكن المتأهلين ونحو ذلك وإنما هو سكن العزاب، فتأخر أيضا عنه وصف التأهل، فأوصاف الإقامة التي يعرف عن عند الناس أنها إقامة معتادة على وجه الاعتياد غير موجودة في هذه الحال، ولهذا الذي أرى في حالتهم أن لهم الجمع والقصر حتى يرجعوا حتى وإن بقوا سنين، لأن الحقيقة الإقامة قد خرقت بوجود رجوع مدة شهر، وكذلك ما ذكرناه من كون في صحراء وكذلك عدم وجود التأهل في هذا المكان والله أعلم.
طيب إسماعيل من السودان تفضل.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا إسماعيل.
حياك الله سمعت الشيخ.
تفضل يا أخي كريم.
أريد أن أذهب الشيخ عن قوله تعالى إن الدار الآخرة اللي هي الحيوان لو كانوا يعلمون.
أنت تريد تفسير الآية؟
نعم.
طيب سؤال آخر يا إسماعيل.
لا بارك الله فيك.
الله فيكم الأمة. لا وبارك الله فيك. حياك الله يا إسماعيل. طيب نواصل الأسئلة. أختنا أم فاتن، أو نأخذ سؤال أخونا سعيد من ألمانيا في هو طبعا بحكم أنهم في ألمانيا، يقول عندهم مادة الإحياء أو علم الأحياء، من ضمن الأشياء التي يعني يزورون بها الطلاب لشرح هذه الدروس زيارة مصانع البيرة، هل يجوز هذا أم لا؟ طبعا القصد منها هو فقط هو شرح مثلا معلومة معينة أو كذا في نفس هذه المادة.
المقصود النهي في هذا هو عن شربها وعن، لكن ما دام ان هذا المراد منه هو معرفة شيء من 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 تطبيقات هذه المادة فلا أرى عليهم حرجا في ذلك، لا سيما وأنها لا يجب الاحتساب عليهم في مثل هذه الحال في بلاد غير المسلمين، حتى نقول بأن هذا إقرار لهذه الحال، وهي في حال الكفار مما يقرون عليها حتى في ديار المسلمين. بقينا في المادة فهي لم تدخل في الإقرار على الشرب لمسلم ونحو ذلك، وإنما هي جزء من التطبيق التعليمي، فلو أنهم ذهبوا ونظروا كيف تصنع ما لا أرى أن في هذا محظور، الله أعلم.
أبو عمار من العراق فضل.
حياكم الله. السلام عليكم.
السلام يا هلا وسهلا أبو عمار.
بدي أسأل الشيخ.
فضل.
سؤالي بالنسبة للقبور.
اي نعم.
يعني هل يجوز النساء أن تزور القبور؟ يعني هل ما الحكم في هذا؟ يعني
هذا بالنسبة للنساء تقصد؟
اي النساء.
طيب سؤال آخر.
سؤال آخر جزاك الله خير. السنة القبلية يعني الفجر.
نعم.
يعني هل يصير يصليها بالبيت يعني لو بالجامعة أفضل يعني؟
طيب بقي شيء يا أبو عمار؟
جزاك الله خير بارك الله فيك.
يا هلا والله وسهلا. طيب أم فاتن سألت تقول بالنسبة لفترة البرزخ القبر كم مدتها؟ هي تقول أنها قرأت في بعض الحديث أنها كما بين الظهر والعصر.
لا أعرف أنه قد ورد حديث بهذا، وهذا البرزخ مما اختص الله عز وجل بعلمه، لا في كيفيته ولا في طبيعته. نعم اطلعنا الله عز وجل على شيء مما يكون في البرزخ وهي في حال القبر، مما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أحاديث متعددة، كان لا ما يتعلق بسؤال منكر ونكير أو العذاب الواقع على العاصي في قبره، ولا فيما يتعلق أيضا ب رد السلام ولا سماع قرع النعال، جملة من الأحاديث وردت في ذلك، هي النافذة التي ننظر إليها إلى عالم البرزخ أو ما بعد الموت إلى أن يبعث الناس يوم الدين. أما تحديدها بوقت فلا أعرف أنه قد ورد فيها شيء. نعم.
سألت أختنا أيضا، وهذه من الرسائل التي انتشرت في الواتساب في الحقيقة، تقول بالنسبة للتسليم، هل إذا مصلي إذا أراد أن يسلم هل يجب أن يكون وجهه للقبلة ثم يلتفت، أم يجوز له أن يسلم وهو ملتفت؟
لم يرد في هذا تفصيل في السنة، لكن الذي يعرف بصفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لفظ الانتقال مع الحركة، أنه حين ينتقل حين يركع حين يسجد، ولهذا إذا بدأ بلفظ التسليم فالأولى أنه يبدأ بلفظ التسليم ثم يبدأ بالحركة وينقطع لفظ التسليم مع انقطاع الحركة، بحيث يعلم المأمومون بأنه قد أتم تسليمه باللفظ وبالحركة. هذا هو الأولى فيما يتعلق بألفاظ الانتقال، وكذلك في تكبيرة الإحرام وفي تحليلها بالتسليم.
يحيى من العراق فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. هلا بيحيى، يا مرحبا.
حياكم الله، أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
عندي بس سؤال.
تفضل تفضل.
السؤال الأول، الماء المرقى هل يجوز أن أجلكم الله يعني ينزل في المجاري؟
طيب سؤال آخر يا يحيى.
السؤال الثاني بخصوص أيضا الرقية، شيخ أعطاني ملح وورق سدر، فهل يجوز أنه استخدمه مثلا لغير الرقية، مثلا الملح للطبخ؟
طيب
جزاكم الله خير،
حياك الله يا أخي الكريم، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى يا يحيى. يا أهلا وسهلا. طيب نواصل الأسئلة. نعم الأخوة الزملاء في الكنترول يسألون، يقول بعض الناس إذا أراد أن يسلم لابد يعني ينزل برأسه مثلا السلام عليكم ورحمة الله ثم هكذا السلام عليكم ورحمة الله.
هذه موجودة عند بعض الناس ولا أعرف يضع عليها دليل، وإذا فعل الإنسان على وجه التعبد فهو خطأ يعني، وقد يكون باب الحدث والبدعة إذا لم يكن عليها دليل، فلا أرى له أن يفعل ذلك. نعم.
من ضمن الأسئلة التي وردتنا في تويتر، ما حكم شراء الذهب عن طريق الإنترنت إذا كان لا يتوفر إلا بهذه الطريقة؟
إذا كان هذا الذهب البيع عن طريق الإنترنت فيه بنك وسيط بحيث يكون قيود بنكية موجودة في أثناء البيع فلا بأس، ومثل الشراء ببطاقات الائتمان وكذلك الشراء ببطاقة الصراف حيث لا يقع القبض النقدي المباشر، لكن سواء كان هذا بالصراف وهذا فيه طبعا يعني دفع نقدي الحقيقة، أو كان بطاقة الائتمان بحيث يكون هناك تأخير في تسليم الثمن فهو أقوى من القيد البنكي، وكذلك أيضا عن طريق القيود البنكية في هذا. فإذا كان عن طريق الإنترنت فيه قيود بنكية سواء بالإيداع المباشر أو كان ذلك بالقيد البنكي فلا حرج، إذا خلى من هذا كله فصار مثل البيع بالتأجيل، يعني بمعنى يبيع عن طريق الإنترنت ثم ليس هناك بطاقة ائتمان وليس هناك قيود بنكية وليس هناك حوالات على الحسابات، فهذا ما في فرق بين يكون بالإنترنت أو يكون بالبيع المباشر. يقول بيعتك ثم لا يسلمه لبعد يومين ثلاثة أيام، فهذا لا يجوز في قول الكافة من أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، خالف في ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله، فيرى فيما يتعلق بالحلي وهو الذهب غير المسكوك كعملة، يرى بأنه يجوز فيه البيع بالمفاضلة وبالتأجيل أيضا، لا يرى في ذلك بأسا كما هو في آخر قوله رحمة الله تعالى عليه، باعتبار عكس العلة وطردها، أن العلة الثمنية فالحلي لا ثمن فيه، هذا هو الخلاف المحكي في هذه المسألة. أما قول الكافة من أهل العلم فهو على اعتبار أن الذهب كله لا يجوز إلا أن يكون متماثلا وغير مؤجل، الله أعلم.
أم عمر من مصر تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، حياك الله أم عمر، تفضلي أختي.
الله يحييكم. لو سمحت يا شيخ، يعني أنا كان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني الحمد لله يعني بالسحر، وبعدين من أثر السحر دوت أنا كنت حامل، ف يعني بس يعني ما كانش الحمل الأول بالنسبة لي يعني، فنزل عليا نزيف، فالدكتورة قالت لي تاخد الدواء دوت وترتاحي، فأنا ما أخدتش الدواء ولا ارتحت، يعني أنا يعني عشان أنا عمري يعني ما تعمدت إن أنا أسقط يعني شيء ربنا ادهولي، بس الفترة دي كنت تعبانة فيها يعني، فيعني ما أخدتش الدواء وخلاص وتحركت وما اهتمتش يعني بكلامها وكده، فنزل الحمل دوت، فمش عارفه اذا كان علي شيء ولا لا.
اول شيء نزل في اي شو اسمه في كم كان عمره؟
انا والله ما كنتش اعرف، بس هي مرات اخويا، لاني في الفتره دي يعني ما كنتش يعني في حاجات كتير ما كنتش يعني دريانه بيها يعني.
طيب يعني الدواء اللي اعطتك اياه الدكتوره
قالت لي في الشهر الثالث، هي قالت لي مرات
طيب
اخويا
ام عمر، الدواء اللي اعطتك اياه الدكتوره هذا عشان يثبت الجنين؟
قالت لي ده خديه عشان هيثبت، بس انا حملت 8 مرات قبل كده وما يعني 9 مرات وما كانش فيه اي يعني، ما كنتش باخد حاجه، كنت بشيل حاجات تقيله واحركها من مكانها، ويعني
يعني انت عندك تقريبا 8 اولاد.
يعني ده كان بالنسبه لي كان الحمل التاسع.
اي التاسع ما شاء الله. يعني طيب يعني السؤال واضح، سؤال اخر يا ام عمر.
هي قالت لي في الشهر الثالث، بس بعد طيب كده انا اكتشفت اثناء التفريغ ان هو توأم، انا ما كنتش اعرف ان هم توأم.
طيب ولا يهمك يا ام عمر، هل عندك سؤال اخر؟
لا جزاك الله خير، ربنا يكرمكم.
طيب بس الله عز وجل يشفيك ويخلي لك أولادك ويجعلهم بارين صالحين بإذن الله. طيب نواصل الأسئلة، لو بس تأجلون الأسئلة يا شباب عشان ننهي ما عندنا. طيب نواصل الأسئلة. أخونا صالح من العراق يقول حدث بخلاف بينه وبين أحد أصدقائه، دعاه لطعام، الأخ رفض فحلف أن لا يكلمه، يقول إنه سلم عليهم بكرة فرد عليه في 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 قلبه السلام، رد عليه بلسانه، ثم دخل بينهم أحد الأشخاص وصرح بينهم، ف يعني يقول ما ماذا عليه الآن بالضبط يعني حتى يعني يخرج من اليمين.
اليمين هذه ما دام أن هذا الصديق لا تجر صداقته إلى شر ولا إلى أذى لك في دينك ولا في دنياك، فإنه مما يجب عليك أن تكفر فيه عن يمينك، حتى قال العلم هذا مما يكون الحنث فيه واجبا، أي مخالفة اليمين، لأن مقاطعة المسلم لا تجوز إذا كانت أكثر من ثلاثة أيام، كما هو جاوز أكثر من ثلاثة أيام كما يعني فهمت من سؤالي، فهذه من المقاطعة المحرمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا يجب عليه أن يحنث، سواء ذهب وسلم عليه وصالحه قبل الكفارة أو أنه يكفر قبل ثم يذهب، الصحيح أنها كل ذلك جائز، كما دل عليه حديث عبد الرحمن بن سمرة وحديث أبي هريرة وغيرها في روايتين، فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير، وليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فدل الحديثان على أنه يجوز الحنث قبل الكفارة أو بعدها. فالخلاصة هنا أنه يجب عليه وجوبا ما دام أنه لا يضره في دينه ولا في دنياه أن يرجع ويصالحه ويكفر عن يمينه، الله أعلم.
طيب يعني اللي عليه الآن كفارة يمين فقط.
نعم، كفارة يمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإذا لم يستطع فيصوم 3 أيام. نعم.
يسأل عن حكم شراء السيارة بالأقساط، يعني بمعنى الزيادة التي تكون بسبب التأجيل، هل هي من الربا؟
لا بأس بشراء الأقساط، وهذا قول جماهير أهل العلم، وما روي عن الإمام أحمد رحمه الله إنما هو حث على مكارم الأخلاق بالبذل والإقراض ونحو ذلك، قال لماذا لا يقرض أخاه، لكن واستقر علماء الإسلام على ذلك، ولا أعرف في هذا مخالف في جواز البيع بالأقساط. وكان فهمت من السؤال أن هناك مراوضة وتفاوض على مقدار الهامش الربحي الذي سيأخذه، والفرق بين بيع السيارة حالة وبين بيعها مؤجلة، يعني هنا أيضا كرهها جمع من العلم أكثر مما ذكرنا، لا يرى الاتفاق على شيء، وإنما يبيع السلعة كما هي، لكن الأقرب الله أعلم، مدام أن هذه السلعة نقع عليها اتفاق وإن يقع عليها عقد وإن مجرد مفاوضة سابقة، ثم أراد أن يعرف كم تباع حالة كم تباع مؤجلة حتى يعرف كم يؤخذ عليه في الهامش الربحي، وله أيضا أن يساومهم على ذلك بتقليل هذا الهامش، كل هذا جائز لا حرج فيه والله أعلم.
سأل أخونا عن حكم الصلاة على سطح دورة المياه.
المقصود في طهارة المحل في الصلاة هو المحل الظاهر، بل قال أهل العلم أنه إذا وضع عليه بساطا بحيث يحجبه عن هذه النجاسة كفى، فكيف إذا كان هذا في دورة مياه سواء كانت عليا أو كانت سفلى، كل هذا لا حرج فيه، وحتى لو قيم عليها مسجد في الأعلى أو مسجد في الأسفل، المقصود هو نظافة المكان المشاهد وطهارته والله أعلم. نعم.
أخونا إسماعيل من السودان سأل عن قول الله عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، ما معنى هذه الآية؟
نعم، الحيوان أنها هي الحياة، فهي صيغة تأكيد لمعنى الحياة، أن الحياة الحقيقية هي الحياة في الدار الآخرة، وليس المقصود بذلك أنها الحيوان المعروف عند الناس، ليس هذا هو المقصود، ولكن الحيوان مأخوذ من الحياة أيضا، حتى لفظ الحيوان هو مأخوذ من كونه حيا، كالإنسان أخذ من كونه آنسا مأنوسا، وإن كان الناس في الوقت الحاضر يقولون صار الأنس بالحيوان أكثر من الأنس أكثر من الأنس بالإنسان، فالمعنى أن الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية بهذا المعنى والله أعلم.
أبو عمار من العراق سأل عن حكم زيارة نساء القبور. قول المقابر.
نعم قول الجماهير بأنه مكروه فقط، بمعنى أنها تزورها مع الكراهة. وهناك الرواية الثانية في مذهب أحمد رحمه الله أنها بالمنع، واختارها ابن تيمية والجمع من العلماء المعاصرين في هذا البلد على الأقل على القول بالمنع. والمسألة اجتهادية يسيرة جدا، لأنه قد ورد في ذلك حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخلت معه المقبرة علمها كيف تدعو عند القبور، وكذلك في حديث أم عطية نهينا عن زيارة القبور ولم عن اتباع الجناز ولم يعزم علينا. فالأظهر والله أعلم هو صحة قول الجمهور أنه على الكراهة وليس على التحريم، لأنها أقرب إلى النسخ، لأن الحديث الواردة في النهي عن الزيارة حديث مغلظة، ليست هي من باب تعارض النهي مع الفعل فيكون مكروها، أو الأمر الواجب مع الترك فيكون مستحبا، ليس من هذا الباب، لأن فيها لعن في الحقيقة، واللعن هنا ظاهر في معنى التحريم. فذهب العلماء إلى معنى النسخ، ودل على ذلك كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا على العموم، فدخل فيه الرجال والنساء في قول جماهير أهل العلم. هذا هو الجمع بين هذين الحديثين. هناك من توسط وقال النهي عن الإكثار من ذلك، مروي عن بعض العلماء السابقين، ومن اشتهر به الشيخ ناصر الدين الألباني في كتاب أحكام الجناز وبدعها، قال النهي عن الإكثار، قال زوارات وزائرات، ضعف زائرات وثبت زوارات، لكن هذا الوجه ليس بظاهر. قول الجمهور أظهر من حيث الدليل والتعليل، وقول الحنابلة أحوط في الحقيقة، وهو الذي أوصي به للأخوات في أن لا يفعلوا ذلك، لأن المرأة من طبعها الرقة وقد يصيبها في هذا ما يصيبها، فالوصية لها وليست الفتوى والحكم ألا تزورها وتكتفي بالدعاء، نسأل الله عز وجل أن يغفر لموتانا موتاهم.
أبو عمار سأل يقول بالنسبة للسنة الفجر القبلية هل تصلى في البيت أم في الجامع؟
الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في المسجد، نعم، بخلاف سنة المغرب مثلا، فإن الأكثر في هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في البيت، هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. لكن الأقرب والله أعلم أن هذا قد يكون كله من جملة الاتفاق، لأنها أفعال محضة وليس فيها أوامر أو توجيهات قولية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة هنا بحسب الاتفاق، وفعلها هناك بحسب الاتفاق، لكن فعلها في البيت أفضل. نعم، لا، هذا فعلها في البيت أفضل، وقبل على هذا جملة من الأحاديث، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فجعل أفضل الصلوات في المكتوب، فيكون الاستثناء هو أن تكون في المسجد. لكن لو جعلها صلاة المغرب في المنزل واستمر عليها فلا بأس لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أخونا يحيى من العراق يقول الماء إذا قرئ فيه قرآن هل يجوز مثلا أن يرمى بعد استخدامه في المجاري أجلكم الله؟
البركة والأثر الموجود في الماء هي تعبدية ليست عينية. فلو أن هذا الماء مقروء فيه ثم اغتسل به أو أهرقه في دورة المياه ليذهب مع البالوعة فلا حرج في ذلك. نعم.
سأل أيضا يقول بالنسبة يقول أحد ذهب إلى أحد الأشخاص وأعطاه لأجل الرقية، أعطاه ملح وورق سدر، يقول هل يجوز أن يستخدم الملح في شيء غير الرقية؟
نعم له،
يعني يدري كمية كبيرة بيستفيد منها في شيء،
يعني هو الآن يفترض أنني أعرف أن هناك ملح وهناك سدر وهذا منصوص عليه عند أهل العلم، هذا غير منصوص عليه، هذا من عمل جزء منه في الحق عمل السحرة والمشعوذين، وجزء منه من عمل الرقاة، ويرون بأنه مفيد وأنه مجرب أنه يطرد الجان، لا أدري عن هذا، بعضهم يعدها جزء من الشعوذة والخرافة التي لا دليل عليها، وبعضهم يقول أن التجربة في هذا مقبولة، لكني أنا بطبعي لو أعطاني أحد ملح وسدر ما استخدمته في الحقيقة، وأرى أن قراءة البقرة فيها من البركة والآثار الواردة، ما هو خير من ذلك، لكن لا أمنعه لأنه لم يدخل في باب التعبدات، وربما عرف من التجربة أن هذا يكون فيه طرد لمثل هذه المخلوقات كالجان وغيرها، فلا أقول بأنه ممنوع، الله تعالى أعلم.
أم عمار من مصر سألت فيما يتعلق بتقول أنها ابتليت بالسحر وحملت بتوأم، وهي ما كانت تعرف هذا الشيء هذا، لكن الدكتورة أعطتها دواء حتى يثبت الحمل، هي لم تستخدمه فسقط وعمره 3 أشهر، هل عليها شيء أم لا؟
في الغالب أن مثبتات الحمل هي من التداوي بغلبة الظن عند الطبيب وليست من اليقينيات القطعية في تثبيت الحمل، ولهذا يقولها العلم أن التداوي فيما لا يغلب عليها الظن بشكل ظاهر وإنما هو مشكوك فيه أنه غير واجب. فهي حين لم تفعل شيئا محرما حين تركت هذا الأمر، ليس قطعيا ويقينيا أن له الأثر المعروف، فلا أرى أنها قد تسببت في إسقاط هذا الجنين، فلا شيء عليها والله أعلم.
أبو علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، حياك الله يا أبو علي.
أستاكم الله بالخير.
أستاك الله بالرضا والعافية، تفضل.
عندي سؤالين الله يرضى عليك.
تفضل تفضل يا أخي.
السؤال الأول بالنسبة للصبغ، يعني سمعت في شيء مشدد يعني صبغ السواد.
إيه الصبغ السواد.
وحنا نستخدم الصبغة هذه من الصيدلية، عصرات بيضة وصفراء نصبغ بها.
إيه يعني أنت تسأل عن صبغ الشيء بالسواد كذا؟
إيه نعم.
طيب سؤال آخر يا بعلي.
والسؤال الثاني على وهو الجمع حين المطر.
نعم.
طلعت على فتاوي أركان الإسلام وجواء وتحمة الإخوان.
طيب.
والسؤال يعني ركز الجمع بالنسبة للمطر في الشدة وفي الوحل وفي البرد الشديد، فنحن شو الآن جمع بدون عسى بس يمطر شيء بسيط إلا جمعون. وهل الجمع أجمع من شان موجود 2 الشبان أو اللي تضررون، هل يعني يلزمهم الحكم ذلك؟ وهل إذا جاء الجمع وطلعت أنا من المسجد علي في ذاك باس، يعني ما الجمع هذا غير متصفيق إلي؟
طيب أبشر. سؤال نعم واضح السؤال، بقي شيء يا أبو علي.
أثابك الله وغفر لك ولوالديك. السلام عليكم ورحمة الله.
أمين وإياك يا أخي الكريم. طيب نواصل الأسئلة. أختنا نورة سألتنا سؤال في تويتر، هي تعاني من موضوع خروج الريح ليس بصفة مستمرة، وإنما إذا جاء وقت الصلاة، يعني يحدث ذلك منها مثلا أثناء الوضوء أو بعد أو أثناء الصلاة في أغلب الصلوات، لكن في باقي سائر الأوقات ما يحدث معها، تقول ماذا تفعل؟
الغالب الحقيقة ما دام أنها لا يأتيها إلا قرب الصلاة عندها وسواس الحقيقة، سواء كان هذا يعني ارتدادات نفسية كما يقولون بقرب وقت الصلاة فتبدأ عند هذه الوساوس، أو كان هذا من إلقاء الشيطان، فالشيطان يعني كله قرب في عند الأذان وعند القرب من الصلاة، فقد يكون هذا منه. الذي يعني أراه في حالة الأخت الكريمة أنها عندها وسواس، يعني عندها وسواس، وبعض الناس يعني لو قلت عندك وسواس غضب وقال أنا لست مجنونا أو شيء من القبيل، ولا يعرف أن عنده مشكلة في الوسواس. على ذره أن تعرف أن عندها وسواس الآن، فإذا كان الوسواس ملح ويأتيها في كل صلاة فلا يلزمها أن إذا أحدثت بريح أو حتى بسلس بول أو نحو ذلك لا يلزمها أن تعيد الطهارة مرة أخرى، بل تصلي على حالها حتى وإن كان قد خرج منها ريح، سواء كان هذا ظنا منها وتوهما أو كان ذلك حقيقة بجزم ويقين. طبعا الموسوس يرى أنه حقيقة، فنحن نقول سواء كان حقيقة عند الإنسان السوي اللي ما عنده مشكلة أو كان ذلك وهما، الحكم واحد وهو أنها حالة من حالات الحرج التي تجيز الترخص والتخفف من بعض أحكام الطهارة، كالذي أفتى الذي وجه به النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع حديث حملة بنت جحش في موضوع المستحاضة والله أعلم.
طيب أبو حذيفة من العراق تفضل. يا أبو حذيفة السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم.
شلونك شيخي؟
يا مرحبا بخير، جعلك بخير، تفضل.
الله يحفظك بارك الله فيك شيخ. ممكن سؤالين؟
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، احنا تعرف الوضع من العراق، ممكن واحد يأخذ من اللحية أم لا؟
طيب يأخذ من اللحية بسبب الأوضاع الأمنية.
نعم. طيب. نعم.
سؤال آخر.
السؤال الثاني، مثلا أنا عندي محل يجي شخص ماخذ بضاعة مثلا ب 400 دولار بالآجل يجي بيعها أرخص يعني علي يعني إياها مثلا ب 300 دولار أو 200 دولار هل جائز أنا أخذها عنده أم لا؟
معلش عد السؤال مرة ثانية يا أبو حذيفة.
شخص يروح ياخذ بالآجل يعني من محل من مكتب مثلا حاجة ب 400 دولار يجي أنا أدري بها مشتريها مثلا ب 400 دولار يجي علي يقول لي تاخذها 200 دولار حتى يتصرف بالفلوس.
يعني هو يذهب إلى محل ويأخذ منه بضاعة بالآجل ثم يأتي إليك ويقول لك أبيعها لك هي سعرها في السوق ب 400 يأخذ
لا هي
يعوضها عليك ب 300 هذا السؤال.
هي مثلا سعرها 200 دولار هو يأخذ 400 دولار يجي يبيعها لي ب 200 دولار هل جائز يعني أو
موجود؟ طيب واضح السؤال. بقي شيء يا أبو حذيفة؟
جزاك الله خير مجون إن شاء الله بارك الله فيك.
سهلا حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو علي يسأل عن حكم الصبغ بالسواد.
قول جمهور العلماء أنه مكروه وذهب بعض أهل الحديث وغيرهم إلى أنه محرم لما جاء في حديث في صحيح مسلم غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد فرأوا بأن الصوب السواد بأنه لا يجوز والجمهور قالوا بأن هذا أمر للإرشاد وليس للوجوب. وأما حديث يكون في آخر الزمان قوم يصبغون كحواصل الطير لا يدخلون الجنة ولا يريحون ريحها قالوا بأن هذا هو وصف لأحواله مثل وصف الخوارج ووصف الكاسيات العاريات نعم. لكن هناك مخرج وهو الكتم وهو البني الفاتح الذي إذا اخترط بالسواد لم يبدو منها أنه أبيض أو أسود لكن يبقى كتم البني المتوسط أو البني الفاتح هو غير الحنة أحمر تقريبا والصبغة السوداء معروفة وهذا الكتم يكون بخلط الحنة بالكتم نعم فيؤدي إلى اللون البني وحتى في الصبغات الحديثة موجود هذا اللون فيخرج في هذا من الخلاف والله تعالى أعلم.
سأل يقول بالنسبة للجمع أثناء المطر يعني متى يكون بالضبط يقول إنه يرى نوع من التساهل يعني مجرد ما نزول مطر خفيف المساجد تجمع.
نعم هناك تشدد الحقيقة من بعض الأئمة في عدم الجمع هناك تساهل آخر بعدم الجمع ليس هناك ضابط في الحقيقة ينتظم جميع الأحوال لكن يقال إذا بلغ الحرج في درجاته العليا لكثير من الجماعة مثل الثلث مثلا والثلث كثير هو لا ينظر إلى شايب أو مريض جدا مدنف هذا غير معتبر الحقيقة لكن نقول إذا بلغ جمع من الجماعة يتأثرون من ذلك وتضررون منه ثم جمع لهذا السبب فلا أرى عليه بأس. المرض المطر الكثير المتتابع يعني هو في الحقيقة مما يبيح الجمع فهناك من يجمع للرذاذ وهناك حقيقة من لا يجمع إلا إذا رأى الناس على القوارب كما يقولون كل هذا خطأ. المقصود ما وجدت فيه أدنى درجات المشقة لكثير من الجماعة وهذا يقدره الإمام الله تعالى أعلم.
أبو حذيفة من العراق يقول بسبب الأوضاع الأمنية هل يجوز له أن يأخذ من اللحية؟
أما الأخذ من اللحية من حيث الأصل فالذي عليه الكافة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل هو ظاهرا في الإجماع حيث حكاه الحسن بن يسار البصري رحمه الله وهو من جلة وكبار التابعين وكذلك هو فعل أبي هريرة بمحضر ومشهد من الناس منهم الصحابة وغيرهم وفعل ابن عمر أيضا بمحضر من الناس في النسك بمحضر منهم. الإجماع يحكم بمثل هذا وهو أن يفعل الشيء في موضع الشهرة من الصحابة ثم لا يعرف له نكير وهنا لا يعرف له نكير أبدا وكتب السنن والآثار التي جاءت بهذه الأخبار لم تذكر أحدا من الصحابة أنه أنكر ذلك ولم يذكر أيضا حتى بعد النقل من ذكر هذا. ابن أبي شيبة رحمه الله دائما يقول باب من يقول جواز ذلك باب من يقول بمنع ذلك أو حرمته فحين جاء للأخذ نقل عن جمع من الصحابة والتابعين ولم يذكر ولم يعقد فصلا في من منع من ذلك هذا هو الصحيح أنه يجوز الأخذ منها لكن مدام في العمل وهو في حالة حرج وحالة طلب رزق فيجوز له الأخذ منها كما يجوز له أيضا أن يحلقها إذا ألزموه بذلك والله تعالى أعلم. نعم.
أم خالد فضلي يا أم خالد، معنا أم خالد. طيب يبدو أن قطع الاتصال. أخونا أبو حذيفة يقول بعض الأشخاص يذهب ويشتري بضاعة هي قيمتها $400، فيذهب ويشتريها $200، يعني عفوا هي قيمتها $200 ويشتريها $400، ثم يأتي ويعرضها عليه $200 حتى يعني يستفيد هو من الـ من الـ من السيولة. طبعا هو يعني يشتريها بالآجل من الشخص الآخر. هل هذه المعاملة جائزة؟
كيف يشتريها بالآجل؟
يعني مثلا أحد الأشخاص محتاج سيولة، يذهب إلى أحد التجار يأخذ منه بضاعة هي أصلها قيمتها $200، يقول لها أنا بأخذها منك $400 بس بالآجل، ثم يأخذ هذه البضاعة ويأتي بها إلى أخونا أبو حذيفة ويقول له اشترها مني $200. هذا التعامل جائز؟
لا لا بأس، لا حرج، مدام ما في اتفاق بين التاجر وبين الأخ السائل أبو حذيفة هذا. أي. تسمى الحيلة الثلاثية على 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 التورق، فلا حرج في ذلك. هذا هو، هذه المرابحات وبيوع التورق المشروع والله أعلم، لا بأس بها.
سعد من العراق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله سعد.
تحياتي للشيخ العزيز.
بارك الله فيك يا أخي، تفضل.
شيخ السؤال ولا بلا زحمة.
تفضل، ما في زحمة، تفضل.
عندي محل أبيع بي مواد غذائية.
طيب.
أتعامل ويا صيرفة.
نعم.
عندي إيداعات يوسفها، يعني شبيعة ود إيداع.
أي نعم.
ومطلوب مثلا بغير محافظة مبلغ من المادة، زولي تاجر دزلي بضاعة دولار. ويحول لي أبو الصيرفة دولار للتاجر، وأحاسبه بحساب اليوم نفسه الدولار.
يعني أنت الآن يعني تعطي التاجر العملة العراقية، تعطي
عفوا.
أي طيب معلش، عد السؤال بس شوي شوي عشان نفهم عليك، عد السؤال مرة أخرى.
يعني أتعامل ويا الصيرفة صرف.
طيب.
أود إيراد عراقي. ومتعامل ويا تجار يدزوا لي بضاعة.
أي.
بالدولار. أحول لهم من نفس الصراف. ويحسب علي بيوم.
طيب. هذا السؤال فقط ولا في شيء آخر؟
الله يرحم والديك ويجزيك خير.
طيب يعني سؤالك الآن، أنت تشتري بضاعة من تجار تحول لهم العملة بالدولار، تذهب إلى الصراف وتعطيه ما يعادل مثلا هذه القيمة من الدنانير العراقية عشان يحولها في دولار، ثم يحولها إلى أولئك التجار كذا.
وبعض الأحيان يظل علي مبلغ دولار عنده يطلبني.
نعم يظل. نعم
نعم، الله يجزيك خير.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. من ضمن الأسئلة التي وردتنا في تويتر، أختنا ابنة عائشة تقول بالنسبة لتأخير سن راتبة العشاء البعدية إلى قبيل الفجر لعذر أو دون عذر، هل هذا جائز أم لا؟
نعم، لولا أن لا يخرج عن وقت العشاء، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم، ووقت العشاء إلى نصف الليل، هذا هو الأولى. لكن السنة الراتبة فيها توسع، كما ثبت هذا في السنة في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر، حتى إنه أثبتها صار يصليها، وصار المختص به صلى الله عليه وسلم هو الإثبات والمداومة، كما هو قول جمع من شراح الحديث وبعض الفقهاء. فلذلك نقول إذا احتاج الإنسان لذلك من غير لكنها حاجة أو قدر من أن يؤخرها إلى الفجر أو حتى بعد الفجر، فلا بأس، هو ضرب من القضاء المشروع والله أعلم.
طيب أخونا سعد من العراق يقول أنه هو يتعامل مع تجار ويحول لهم قيمة البضاعة التي يشتريها منهم بالدولار، يذهب إلى الصراف ويعطيهم المبلغ بالدينار العراقي ثم يحولونها له إلى التاجر بالدولار. يقول أحيانا يظل بعض
هو المشتري،
هو المشتري
وحول بالدولار،
وحول بالدولار
على البائع.
هو يسأل الصراف نفسه، يأخذها منه بالدينار العراقي ويحولها إلى الدولار ثم يحولها إلى كاش.
لا, لا بأس, لا بأس, هذا مثل مثل الشيكات والقيود المصرفية وغيرها, هي تحول في نفس الوقت وبنفس قيمة صرف اليوم, فلا حرج في هذا. نعم.
أم أحمد تفضلي.
نعم.
تفضلي أم أحمد.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أختي تفضلي.
أسأل ذهاب النساء إلى العزاء حلال أم حرام؟
ذهاب النساء إلى أين؟
إلى العزاء الفاتحة يعني.
ذهاب إلى العزاء. طيب سؤال آخر يا أم أحمد.
شكرا.
يا هلا وسهلا حياك الله. أخونا أشار النقطة وهي أن أحيانا قد يكون المبلغ اللي أعطاه يعني أعطاه من الدينار العراقي لا يساوي يعني بمعنى أقل من المبلغ الذي سيحوله, فيكون بعض الدولارات تبقى دين عليه يعني يرجع مرة أخرى. إذا يعني مثلا يريد مثلا أن يحول
في طرف الصرف يعني
أن يحول مثلا 500 دولار المبلغ بالدينار العراقي لا يوازي 500 دولار
يساوي 50 في الصرف
يساوي مثلا 490 دولار مثلا أو 495 دولار وهو يريد تحويل 500 دولار
يعني بأقل ولا بأكثر
هو طبعا هو أكثر لكن التاجر بحكم أنه يثق فيه مثلا يقول أنا أحول لك الآن ال 500 دولار بس بعدين ترجع لي مثلا الدولارات الباقية
يعني ما دخلت في البيع أو الزيادة
لا هو نعم هو المبلغ اللي أعطاه إياه مثلا يوازي 495 دولار مثلا وهو يريد أن يحول إلى التاجر 500 دولار
يعني أنت تذهب الخمسة هذه
أي الخمسة هو يقول له جيبها لي بعدين التاجر يقول له والصراف يقول له جيب لي الخمسة دولار بعدين لأنه ما معه فلوس تكفي
حتى يأخذ مثلا عملة صعبة وعزيزة يحصلها من خلال عملية المصارفة
أي
يعني هذه وقع فيها صرف الحقيقة وفيه تأجيل في قبض المصروف هو أراد الصرف ليحوز العملة الأخرى
أي نعم
فما يقابل هذا المبلغ المصروف هو نقد بنقد مع التأجيل فلا يجوز أن يفعل هذا نعم. لكن لو كان بالفور مثل يفعل عند السحب من المحلات التجارية من خلال المكان البيع فيقول مثلا أنا بضاعتي ب400 ريال لكن اصرف لي 500 ريال فيقوم يصرف 500 ريال حتى يأخذها نقد بيده هذا يد بيد الآن لا حرج فيه أما أن يعطيها ثم يؤخر يكون التسليم فيما بعد فهذا فيه تأجيل فلا يجوز نعم.
طيب أم أحمد سألت عن ذهاب النساء للعزاء
إن كان العزاء ليس فيه اختلاط ولا مخالطة للرجال ولا مزاحمة لهم وإنما هو ذهاب إلى تعزية النساء فلا بأس بذلك هو إن شاء الله خير لأن فيه تعزية وتقوية وتسلية للمصاب فهذا أمر حسن نعم.
أنا أخشى يمكن أم أحمد تسأل عن في حكومة في العراق قد يكون أحيانا في نوع من يعني النياحة في مجالس العزاء النساء يكون في نياحة وذكر مثل الميت وذكر محاسن
حتى وإن كان
مثل هذه
حتى وإن كان إذا كان العزاء هذا يستطيع إنسان أن ينكر بالحسنى والبيان فيما يناسب الحال وإلا تركه وصار التعليم عام بمعنى أنه يحذر من منكرات جلسات العزاء التي تقع فيها من خلال الخطب وتوزيع الأشرطة وتوزيع المطويات والمنشورات والرسائل أو التنبيه بلطف متى ما كان وضع مناسبا إن كان مناسبا وإلا قد يكون وضع مناسب في التنبيه في مثل هذه الحال لكن قد يجد الداعية المرأة الداعية وغيرها يجدون فرصة ومنفذ صحيح لا يؤثر على الناس في مثل هذه المصيبة فإذا وجد ينتهزها إذا لم توجد يؤجلها فيما بعد ويكون التعليم بشكل عام على الناس هذا إذا كان فيه نياحة أو فيه لطم أو فيه نعي أو فيه ذكر المحاسن واحد يعدد المحاسن ليس من باب الشيء العرضي لكنهم يعني مهيئ ومستاجر لهذا الغرض هذا لا يجوز وينبغي إنكار مثل هذه الحالات لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
شكرا قدير فضيلة
الشيخ حياكم الله وبارك فيكم
أيها الأخوة والأخوات في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية والشكر كذلك موصول لكم أنتم ضيفنا غدا إن شاء الله الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي استودعكم الله تصبحون على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفحوى الفتوى بدليلها تجتاز عابرة حق الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظتها تهدى.